ها قد سمح الرب لنا بلقاء آخر لندرس كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس اليوم. عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. ما زلنا في صدد تناول نشيد الأنشاد لسليمان الحكيم، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الأول منه. تمتعنا في الحديث عن شخص المسيح أحلى المواضيع وأسماها على الإطلاق. وصف يسوع بأنه مفعم بالجمال الساحر والعبير الفواح، فيا لروعته. هو الإنسان الكامل في تجسده، إنه رائع حقا، إنه عنقود حناء. هو الإبن الوحيد لله الآب، وهو الراعي الصالح الوحيد، وهو الكرمة الحقيقية الوحيدة، وهو النور الوحيد للعالم، هو الخادم الوحيد لله الآب، وهو الذبيحة الوحيدة للتكفير عن الخطية، وهو الطريق الوحيد والحق الوحيد والحياة الوحيدة. إنه الكل في الكل. وقلنا بأننا قد أخطأنا باعتبارنا عروس المسيح، وينبغي أن يكون هذا اعتراف كل شخص يعتبر نفسه ولدا من أولاد الله. لكن الرب يسوع يشفع لنا، والله يرانا في يسوع. ها أنت جميلة يقول. هل يمكنك عزيز المستمع أن تقول أنت أيضا بأن يسوع حلو لك؟ هل أنت مسرور بوجوده في حياتك؟ تذكر بأنه إذا كنت تشعر بالتعب يمكنك أن تجد راحتك فيه. ها أنت جميل يا حبيبي وحلو، وسريرنا أخضر. والآن إلى الفصل الثاني من النشيد. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآيات 7 الأولى منه.
أنا نرجس شارونة، سوسنة الأودية، كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي، أدخلني إلى بيت الخمر، وعلمه فوقي محبة، أسندوني بأقراص الزبيب، أنعشوني بالتفاح، فإني مريضة حبا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقول، ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء.
أنا نرجس شارون، سوسنة الأودية. في ملاحظات المدونة حول هذه الآية قلت بأن العروس تتحدث عن نفسها هنا، وبأنها لا تتفاخر، وإنما تقارن نفسها بالأزهار المتواضعة النامية في تلك الأرض. كما أن بعض الترجمات الحديثة تقول بأن العروس هي التي تتحدث هنا. لكني أود أن أقول بأنني لم أعد أرى بأن هذا صوتها، بل هو صوت العريس. وإن كانت هي التي تتحدث، فإنما هذه في واقع الأمر صورة عن الرب يسوع وعن جماله. أنا نرجس شارون، سوسنة الأودية. أعتقد بأن هذه هي كلمات الرب يسوع وليست كلمات العروس. وقد حاولت العديد من الترجمات القديمة أن توضح بأن الملك هو الذي يتحدث. وفي الترجمات الإنجليزية القديمة للكتاب المقدس يذكر بأن هذا هو صوت المسيح العريس. وفي الترجمات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية للكتاب المقدس يذكر أيضا بأن هذا صوت المسيح. كما أن العديد من آباء الكنيسة نسبوا هذه الكلمات إلى الرب يسوع. نعم، هذه الكلمات تصف الرب يسوع، فقد قال: لأني وديع ومتواضع القلب. وإذا وضعت هذه العبارة على شفتي أو شفتيك أو شفتي الملاك جبرائيل، فلن تدل على التواضع إطلاقا، بل إنها ستشير إلى الكبرياء. لكنها تدل على التواضع الحقيقي حينما تصدر من شفاه الرب يسوع، لأنه تنازل عن مكانته لكي يصبح وديعا ومتواضعا. لقد جاء من مجد السماء، وما من شك في أن أي شيء أدنى من السماء يعتبر تواضعا من جانبه. وهكذا فهو يقول: أنا نرجس شارون، سوسنة الأودية، وهاتان زهرتان مدهشتان للغاية، وأعتقد أنه من بين جميع الأزهار التي تنمو في الشرق فإن الورد أو النرجس يتبوأ مكانة مرموقة بينها، ونرجس شارون مشهور بجماله غير العادي، ووادي شارون هو الوادي الساحلي الممتد على طول الطريق من يافا إلى حيفا، وهو جميل في جميع فصول السنة حيث يمكنك أن ترى فيه أزهارا كثيرة جدا، ولابد أنك تعرف بأن أفضل أشجار الفاكهة الحمضية تنمو في فلسطين، وشارون هو الوادي الذي تنمو فيه معظم هذه الأشجار، وزهرة النرجس تنمو بوفرة في هذا الوادي وهي تشبه بالرب يسوع. بصراحة أنا لا أعتقد بأن الورود كانت شوكية في الأصل، ولا أعتقد بأنه كان يفترض أن تخرج شوكا، لكن الورود كما نعرفها اليوم ما تزال لها أشواك، فحتى أجمل الورود تذكرنا بأن الأرض ملعونة وتنبت شوكا وحسكا. حينما قال يسوع أنا هو خبز الحياة، فقد كان يعني بأنه ضروري للإنسان، فالخبز هو القوت الأساسي في الحياة، ونحن بحاجة للخبز لكي نستمر في الوجود، وبالتالي فإنه ضروري جدا. إنه غذاء الخاطئ الأثيم الذي مصيره الهلاك، فالكثيرون من هؤلاء مدوا أيديهم الواهنة الضعيفة بإيمان وأخذوا الخبز وأكلوا منه وعاشوا، كما قال يسوع أنا الكرمة الحقيقية، ولكونه الكرمة الحقيقية فإنه يهب الفرح المجيد والرائع للإنسان، والكتاب المقدس يقول أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمر النفس، أما المسيح فهو يعطي فرحا حقيقيا. لكن حينما يقول بأنه نرجس شارون فإنه لا يقدم نفسه كشيء ضروري مثل الخبز، وإنما كموضوع إعجاب وسرور للناس، فيا له من إنسان رائع حقا. لذلك نحن بحاجة لأن نراه وأن نسمح له بأن يشغل تفكيرنا، فهو مثال الحق والصدق والنقاء والجمال الذي ينبغي علينا أن نفكر فيه دوما. بينما كان يسوع يمشي هو وتلاميذه في الحقول، قال لهم تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل، وأعتقد بأنه يقول لي ولك اليوم تأمل نرجس شارون، وبعبارة أخرى تأمل فيه هو، كما نجد هذه الدعوة نفسها في عبرانيين، من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية لاحظوا الرسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع. لهذا تعالى عزيزي المستمع وتأمل في شخص يسوع المسيح، ويقول أيضا أنا سوسنة الأودية، وقد تكون هذه إشارة إلى وادي يزرعيل، هذا الوادي يمتاز هو الآخر بأزهاره الجميلة، وفي الحقيقة هنالك الكثير من الأزهار والورود في جميع الوديان الممتدة على طول الساحل إلى الجنوب من يافا في وادي الأردن حول بحر الجليل. لكن ما هي سوسنة الأودية؟ لقد كانت هنالك تساؤلات حول ماهية هذه الزهرة بالتحديد، ومن الواضح بأنها كانت زهرة السوسن، والسوسن ينمو بكثرة هناك، وما يزال بإمكان المرء أن يرى الكثير من هذه الأزهار في تلك الوديان، وأنا أعتقد بأن هذا يشير إلى زهرة السوسن المتواضعة، فالرب يسوع هو زهرة السوسن الجميلة المتواضعة، أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. عدد 2 كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبي بين البنات. يعبر المفسر بونار عن هذه الآية بالعبارات التالية: على مقربة من أزهار السوسن هذه تنمو الكثير من الأشواك البرية، لكن أزهار السوسن تعلو فوقها وتنشر أوراقها الخضراء. كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، وبعبارة أخرى فإن العروس تبدو بين البنات أي بنات أورشليم مثل السوسن بين الشوك. المسيح هو سوسنة الأودية، إنه طاهر ورائع وجميل، لهذا فإن عروسه سوسنة أيضا، لأنها تحمل صورة محبته وتعكسها للبشر. وهذا ما ينبغي على الكنيسة أن تقوم به اليوم، فينبغي علينا أن نظهر جمال المسيح لهذا العالم المليء بالأشواك والنباتات الشائكة والحسك. والآن تتحدث العروس عن محبوبها وتعقد مقارنة بينه وبين شجر الوعر، فتقول عدد 3: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي. كالتفاح بين شجر الوعر، هذه العبارة هي صورة عن المسيح بلا شك. قد تتساءل عزيزي المستمع عن نوع الشجرة التي تتحدث عنها العروس. في الواقع يعتقد أن التفاح المشار إليه هنا هو إحدى الثمار الحمضية، وعلى الأرجح أنه البرتقال. وهذا الشجر جميل ويعطي رائحة عطرة حينما يزهر في الربيع، والثمار أيضا جميلة الشكل ومغذية للجسم. لاحظ بأن العروس تقول تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي، فأشجار البرتقال توفر ظلالا وفيرة، وهذا شبيه بالآية التي تقول كظل صخرة عظيمة في أرض معيبة. وهذا علاوة على الثمار الشهية والمنعشة، فالمسيح مثل هذه الشجرة الرائعة المثمرة، وليس مثل شجر الوعر غير المثمر. عدد 4: أدخلني إلى بيت الخمر وعالمه فوقي محبة. في هذه الآية نرى قصة الفتاة الشنمية التي أحبت الراعي الذي جاء لاحقا بشخصية الملك سليمان ودعاها واصطحبها إلى قصره في أورشليم، والآن فإنه يأخذها إلى بيت الوليمة. نجد في هذه الآية صورة جميلة للكنيسة التي ستكون عروس المسيح، كما أن هذه الآية تكشف عن العلاقة الشخصية التي يمكن أن تنشأ بين الرب يسوع المسيح وكل شخص مؤمن. أدخلني إلى بيت الخمر، قد يشير هذا إلى يوم الوليمة الأخيرة التي تدعى عشاء عرس الخروف، وسوف نكون أنا وأنت عزيزي المستمع هناك بنعمة الرب لأننا مؤمنون بالمسيح، وعندها سيكون هنالك سرور كامل. لقد دعاني المسيح ودعا كل شخص إلى مائدة الخلاص، وأحضرنا إلى مائدة الشريك معه، وهو يرتب قدامنا مائدة، إنها مائدة كلمة الرب، وهو يقول لي ولك بأن نأكل ونشبع. إنه يدعونا إلى مائدة كل ما هو صالح، فيا لصلاحه وغنى نعمته من نحونا. ويمكننا أن نعود إلى ميلاد الرب يسوع ونرى بأنه قد جلب فرحا لا ينطق به لمجموعة من الناس، فقد كان هنالك سمعان العجوز وحنة المتقدمة في السن في الهيكل بانتظار مولده، وقد كان لديهما أمل كبير في أنه سيولد قبل موتهما. وفي أحد الأيام قام يوسف ومريم بإحضار الطفل يسوع إلى الهيكل، وفي ذلك اليوم أصبح الهيكل بيت وليمة لهذين العجوزين اللذين كانا بانتظار خلاص الرب. وحتى قبل ذلك قام الله بإحضار يوسف ومريم إلى بيت الوليمة، فحينما أعلن الملاك لمريم بأنها ستكون أم المخلص، أدركت بأنها ستحمل بهذا الطفل لكونها من نسل داود. لاحظ أنها تقول في نشيدها أشبع الجياع خيرات، مستخدمة نفس الصورة التي نقرأها في نشيد الأنشاد أدخلني إلى بيت الخمر، فيا لها من صورة جميلة نراها هنا. لابد أنك تذكر صديقي بأن صلاة الفتاة في الآية الرابعة من الأصحاح الأول كانت اجذبني وراءك فنجري، ولا يمكننا أن نعرف نشوة هذه التجربة إلا إذا أعطانا روح الله حسن التمييز وفتح لنا أعيننا لنرى يسوع في جماله ومجده. ليتنا صديقي لا نكتفي بتناول فتات الطعام أو الانحطاط إلى مستوى الابن الضال الذي بات يتناول خرنوب الخنازير، في حين أن الله قد أعد لنا وليمة رائعة لنا. أدخلني إلى بيت الخمر وعلمه فوق محبة. ما يزال ذلك العلم يرفرف فوق رؤوسنا لغاية الآن، وقد كان للعلم في ذلك الوقت معان كثيرة، فالجيوش كانت تحمل الأعلام معها حينما تذهب إلى ساحة المعركة، وأعتقد بأن جميع المعاني التي تعنيها الأعلام متضمنة في قول العروس وعلمه فوق محبة. على سبيل المثال، كان علم الجيش الروماني يشير إلى الغزو، وما يزال ابن الله يذهب للحرب، فهنالك معركة دائرة في وقتنا هذا لربح النفوس. وما زلت أذكر كيف أنني قاومت الرب يسوع في البداية، ولا يمكنني أن أنسى الأعذار التي كنت أختلقها لتجنب حضور مؤتمر الشبيبة، فلم أكن مهتما بحضوره ولا راغبا بذلك، لكنه فتح الطريق أمامي ولم أدرك كيف وجدت نفسي هناك. وحتى قبل أن أدرك ذلك كنت قد اتخذت قرارا في قلبي بقبول يسوع مخلصا شخصيا لي. لقد كان علمه فوقي علم الغزو، كما أن العلم يرمز إلى الحماية. فحينما جاء الرب يسوع إلى هذه الأرض شهد الله الآب قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولم يتمكن أعداء يسوع من إلحاق الأذى به إلى أن حانت ساعته، فقد كان محاطا بالحماية. وحينما جاء الوقت المعين أخذوه وصلبوه، ولا يمكننا أبدا أن نتخيل فظاعة ذلك. وقد صرخ يسوع في تلك الساعة: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وقد ظن الأعداء أنه بما أن الله قد تخلى عنه فإن بإمكانهم أن يفعلوا به ما يحل لهم، لهذا فقد سخروا منه وقالوا عنه: قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده، لأنه قال: أنا ابن الله. لكن الله كان وما يزال مسرورا بابنه، وقد أقامه من بين الأموات، والآن ها هو علم الخلاص والحماية يرفرف فوق رؤوس جميع من هم خاصته. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. لذلك تأكد عزيزي المستمع بأنه سيحميك. كذلك أيضا فإن العلم يرمز للتجنيد، وبالمناسبة فإن جيشه يتألف من متطوعين فقط. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. إن كنتم تحبونني، قال يسوع، فاحفظوا وصاياي. لكن ماذا لو لم تكن تحبه؟ إذن انسى الأمر، فهذا علم التجنيد التطوعي وعلمه فوق محبة. هل تستطيع أن تقول ذلك بكل ثقة عن نفسك يا صديقي؟ أرجو أن تتأمل في الأمر جيدا. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليدم لك سلام المسيح.